بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. عشنا تجربة جميلة في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مفهوم الفتنة وفي عوامل حدوثها وتداعياتها وطرق مواجهة هذه الفتنة. كان بالأساس الباحث حول الفرقان، واستدعى البحث عن الفتنة أو مضلات الفتن. نرجع إلى عوامل الفرقان التي لو استطاع المؤمن أن يجد عواملها لوجد خيراً كثيراً. من أجل أن يتخلص الإنسان من مضلات الفتن عليه أن يتخذ مسارين. المسار الأول أن يجد عوامل الفرقان في النفس، في نفس الإنسان، يعني من الناحية النظرية لابد أن يتكيف الإنسان بكيفية معينة بحيث يحصن نفسه من مضلات الفتن. وفي المسار الثاني من الناحية العملية عليه أن يتخذ إجراءات معينة من أجل أن يواجه مضلات الفتن. أما المسار الأول للسلامة من مضلات الفتن، جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان أكثر من معاذ يلوذ به، وبهذا المعاذ وبهذه الوسيلة يمكن أن يميز بين الحق والباطل حينما يلتبسان على المؤمن أو على المؤمنين. المعاذ الأول أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يعيذ عبده إذا استعاذ به من مضلات الفتن، إذا لجأ إليه الله يعيذه. وأعوذ بك من مضلات الفتن، وهكذا عندنا في الأدعية، وأعوذ بك من مضلات الفتن. ونقرأ في القرآن الكريم ما يشابه هذا المعنى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا، لاحظ واعتصموا، الاعتصام يعني الاستعاذة بالله، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا النور الذي يهبه الله سبحانه وتعالى، يرزقه الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا اعتصم به، إذا لجأ إليه، ينير، سوف ينير للإنسان طريق حركته في المجتمع، فيميز بين المؤمن وغير المؤمن، بين الصالح وبين الفاسد، بين المنافق وغير المنافق، بين القوي وبين الضعيف، بين الصادق والكاذب. طبعا ليست المسألة مجرد حالة غيبية أن الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما يلتجئ الإنسان الذي يطلب الرزق ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط مجرد دعاء، وإنما حركة، دعاء وحركة في الواقع العملي. كذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى للهروب عن مضلات الفتن هو لجوء كدعاء واستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وعمل وحركة وتفكير وتأمل. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعوذ به ونلجأ إليه كلما داهمتنا ظلمات الضلال، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا المعاذ الأول. طبعا هذه المعاذات، مجموعة هذه المعاذات هي مطلوبة على نحو المجموع، يعني لا ينفع أن تستعيذ بواحدة من هذه الأمور. المعاذ الثاني أن يتحلى الإنسان بالتقوى. إذا حصن الإنسان نفسه في حدود الله عز وجل، يعني جعل حركته تدور في حدود الله، في حدود تشريعات الله سبحانه وتعالى في كل قول أو فعل. التقوى لها هذا الأثر، أن تعصم الإنسان من الانحراف من الضلال. طبعا لا تحصل التقوى إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أول الالتجاء إلى الله ثم التمسك بتعاليم الله سبحانه وتعالى اللي هو التقوى. إذن التقوى تعصم الإنسان من الضلال والفتنة وتطرد عنه الشيطان ويصبح بصيرا، الله يبصره بكيد الشيطان ومكر الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لأنهم آمنوا، لأنهم يتمتعون بالتقوى، فإذا هم يبصرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور ليس هو يعني نورا حسيا، وإنما تلك المعنوية التي يعيشها الإنسان من خلال تفاعله مع مفردات الإيمان. ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. التقوى هذا هو مفعولها، أن تحصن الإنسان وتجعل الإنسان إنسانا بصيرا، إنسانا واعيا. ومر بنا في أحد خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه أن بدء الفتن أهواء تتبع. الهوى الذي هو نقيض التقوى، إذا تحلى الإنسان بالتقوى حينئذ لا يكون إنسانا ضالا منحرفا. المعاد الثالث الإخلاص، أن يتمتع المؤمن بحالة من الإخلاص في ما يؤدي من عمل وفيما يمارس من عبودية لله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان لا سلطان له على عباده المخلصين، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل فتنة. المعاد الرابع الذي يستعيذ به المؤمن القرآن. وقد أشرنا إلى الحديث المعروف أنه إذا كثرت، مضمون الحديث: إذا كثرت على المؤمنين الفتن فعليهم بالقرآن، أن يلجأوا إلى القرآن، لأن القرآن هو الفرقان بين الحق والباطل، هو الذي يجلي ويبين للمؤمنين ما هو الحق وما هو الباطل. طبعا بشرط أن يتدبر الإنسان القرآن، أن يهتدي بالقرآن بالاستعانة بأهل البيت حينما يفسرون القرآن. إذا اعتصم الإنسان بالقرآن واهتدى به جعل الله تعالى له في نفسه فرقانا بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا المسار الأول. إذن في المسار الأول على الإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يتحلى بالتقوى، يكون من المخلصين، يتمسك بالقرآن الكريم. إذا تهيأ نفسيا يبقى عليه المسار الثاني في الواقع العملي، كيف يواجه مضلات الفتن، كيف يواجه الفتنة. نحن أشرنا فيما سبق استنادا إلى كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان حينما يواجه الفتنة ويدرك الفتنة أن يخوض في الفتنة وأن يحرق نفسه في نار الفتنة، وإنما عليه أن يتجنب الفتنة، ويجب عليه قدر ما يستطيع أن يواجه الفتنة، أن يحاصر الفتنة، يقضي على الفتنة، طبعا بما يتمتع به من قابليات فكرية وقيادية وغير ذلك من المواصفات التي لابد أن تتوافر في الإنسان المعني بهذه الأمور. في المسار الثاني الفرقان في المجتمع، حينما يكون اللبس والتداخل بين الحق والباطل في الواقع الاجتماعي ليس في النفس فقط، وإنما حركة وأزمة تقع بين الناس. وأكثر ما يحدث هذا اللبس في المجتمع كما أشار أمير المؤمنين في أوقات اليسر والعافية، في أوقات الرفاه، حيث تبرز العناصر الضعيفة في صفوف المؤمنين ويحتل هؤلاء المواقع المتقدمة، ويختلط المؤمن بالمنافق. يحتاج المؤمن في هذا الوضع إلى شيء يستند إليه، يحتاج إلى قيادة حكيمة لكي يسترشد بها في مواجهة هذه الفتنة، في مواجهة هذا الظلام الذي يواجهه هذا الإنسان. إذن يحتاج المؤمن إلى قيادة واعية تكشف له ما التبس. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يحدث الناس بالفتن التي ستواجههم، وكان يتحدث ويتألم كثيرا للفتنة الغالبة التي قلنا عن الفتن على أقسام، من جملة الفتنة الغالبة فتنة بني أمية التي كان يحذر منها أمير المؤمنين، والتي كان يرى أنها سوف تتوسع وسوف تنتصر وتشمل أكثر طبقات المجتمع. إذا استطاع الإنسان أن يستعيذ نفسيا كما أشرنا بالمسار الأول، يستطيع حينئذ أن يلجأ إلى قيادة حكيمة من أجل أن يواجه الفتنة. ما حصل في زمان الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث نفذت الفتنة نفوذا عميقا في قلوب الناس. تصوروا أنه لم يستجيب للإمام الحسين سلام الله عليه سوى 72 نفرا من المسلمين. لاحظ كيف أن الفتنة أخذت مأخذها في الناس، بحيث تخلى الناس عن الحق، عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن الإمام الحسين الذي هو واضح بين المسلمين أنه ريحانة رسول الله، وأن الرسول أكد عليه كثيرا إلى غير ذلك من النصوص. وبالرغم من إصرار الإمام الحسين على دعوة المسلمين يومئذ للنهوض ولإنهاء هذه الفتنة، ولكن الناس لم يستجيبوا. إذن على الإنسان أن يحذر هذه الفتنة التي تنتشر وتتمدد، وعليه أن يواجه هذه الفتنة طبعا باللجوء إلى النخب، إلى المثقفين، إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى المراجع. إن الحق إذا خلص من الباطل في نفس الإنسان في المسار الأول، وكذلك إذا وضح وأصبح جليا في المسار الثاني اللي هو في المجتمع، الحق إذا تبلور واتضح سيصبح من أعظم منازل الرحمة الإلهية، فيعز الله تعالى به المؤمنين. لاحظ هذه بركات جلاء الحق والحقيقة. يعز الله تعالى به المؤمنين ويحفظهم وينصرهم بمقدار تمسكهم بهذا الحق ونصرة هذا الحق والجهاد في سبيل إعلاء هذا الحق. نحن نقرأ في دعاء الافتتاح: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، إلى أن يقول اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا إلى آخره. لاحظ كلها هذه بركات لمعرفة الحق. إذن أيها الإخوة، من الضروري جدا أن الإنسان يسعى لإيجاد وعي واسع بهذه القضايا حتى يكون على بصيرة. واقع نحن نواجه في المجتمع من خلال وسائل متعددة كثير من الفتن، خصوصا الفتن الفكرية والسياسية. الحالة الصحية أننا حينما نواجه غموضا وضبابية في شأن عقدي، في شأن تاريخي، في شأن فقهي، علينا أن نرجع إلى المصدر الذي نأخذ منه العلم والمعرفة. هذه حالة صحية، وهو المفروض أن بعض القضايا ما تطرح بين عوام الناس وسائر الناس، وإنما تطرح في الأروقة العلمية حتى تعالج كثير من الفتن التي استنفذت طاقات المجتمع وأخذت منهم مأخذاً كبيراً، ناشئة من أن القضية تطرح بين الناس ولا تعالج عند ذوي الاختصاص. علينا إذا واجهنا مشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي، إذا ما استطعنا أن نجد لها حلاً لأننا مو متخصصين، علينا أن نرجع إلى المتخصصين حتى تنكشف هذه الظلامة أو هذه الظلمة، ونتعرف على واقع الحال. كثير من الأمور التي تحصل في المجتمع نتيجة أن المجتمع لا يرجع إلى ذوي الاختصاص، تتوسع هذه الأزمة وتنتشر وتشكل مشكلة في المجتمع. وطبعا من واجب العلماء والفقهاء أن دائما يتصدون إلى هذه الأزمات ويعالجوها بكل حكمة وبكل اقتدار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعيدين عن مضلات الفتن. طبعا هذا البحث حقيقة استوقفني كثيرا، فأحببت إن شاء الله تعالى أن أتحدث عن الفتنة في القرآن الكريم. لاحظت أن القرآن الكريم يتحدث بإسهاب عن الفتنة، بلحاظ أن الإنسان لا يمكن، كسنة إلهية لا يمكن أن يسلم من الفتنة، وهي هذه الفتنة التي لا يسلم منها الإنسان هي مصدر تطور الإنسان، مصدر كمال الإنسان. أصلاً كمال الإنسان لا يتحقق إلا بالفتنة، ولذلك أمير المؤمنين ينهى عن التعوذ من الفتنة، وإنما يقول أن نتعوذ من مضلات الفتن. أما الفتنة لا يمكن للإنسان أن يتجرد منها لأنه يتجرد عن كماله. الفتنة تختزن في طيها أسئلة كثيرة يحتاج الإنسان إليها لكي يتعرف على أشياء كثيرة في هذه الحياة ويصل إلى حالة الكمال. نتحدث عن هذا إن شاء الله مفصل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.